أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 13 فبراير للعام 2023. وفي جولة اليوم ورشة تقييم جوبا لسلام السودان تبدأ أعمالها اليوم بعاصمة جنوب السودان جوبا. وجولة السودان التقت معتصم أحمد صالح أمين الإعلام والناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة. وأيضا ورشة الشرق تبدأ فعاليات اليوم الثاني، والدكتورة بلقيس بدري تتحدث عن قضايا المرأة، والقيادي بشرق السودان همرور حسين يتحدث عن برامج الورشة. وأيضا نقابة الصحفيين السودانيين تصدر بيان حول امتناع الحرية والتغيير المركزية عن الإدلاء بأي معلومات للرأي العام. ونختم جولة السودان اليوم بجلسة محاكمة حسام الصياط ورفاقه اليوم. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجة الموافق 13 فبراير 2023. انطلاق ورشة تقييم تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان في جوبا، والقيادي في العدل والمساواة معتصم أحمد يؤكد أهمية الورشة في البحث عن أسباب عدم التنفيذ. ياسر العطا يدعو الحلو وعبد الواحد للانضمام لمسيرة السلام، ويأمل في خروج ورشة جوبا بتوصيات بشأن المصفوف الزمنية وتفعيل آليات تنفيذ الاتفاق. استمرار ورشة شرق السودان لليوم الثاني ومناقشة قضايا التنوع الثقافي والمرأة والتنمية، ومشاركون في الورشة يشيدون بالأوراق والمناقشات. ورقة المرأة في ورشة شرق السودان تقترح 5 صناديق للتعليم والصحة والتمكين السياسي وغيرها. نقابة الصحفيين تدين قرار الحرية والتغيير بالامتناع عن الإدلاء بأي معلومات للرأي العام عن الحوار الجاري، وتعتبره انتهاك لحق الحصول على المعلومة. مصادر في الحرية والتغيير تنفي الاتفاق على أي إعلان سياسي جديد بين الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية، وتؤكد تمسكها بالاتفاق السياسي الإطاري وموضوعاته المحددة وأطرافه. الكتلة الديمقراطية ترحب بالمشاورات بين القوى السياسية من أجل الوصول لصيغة توافقية بين الأطراف من أجل توسيع دائرة المشاركة في صناعة التغيير. مقتل الجنديين وإصابة 3 آخرين في كمين على القوى المشتركة في منطقة جندرني بمحلية كرينيك بغرب دارفور. أولياء الدم في قضية مقتل رغيب الاستخبارات يتنازلون عن السير في إجراءات البلاغ في مواجهة 8 متهمين وارتياح واسع وسط أسر المتهمين. هيئة الدفاع عن حسام الصياد ورفاقه استمرار جلسات المحاكمة عن الحق العام والاتهام يستغني عن جميع الشهود عدا 4 ويلتزم بإحضارهم في الجلسة القادمة. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أوتشا 5.6 مليون سوداني تلقوا مساعدات صحية في 2022. اقتحام مجموعة مسلحة مكاتب شركة تو بي العاملة في مجال التنقيب النفطي بالخرطوم قبل تدخل السلطات وطردها. شباب سلطنة الداجو يتهمون قوات الدعم السريع بتنفيذ انتهاكات ضد المواطنين في محلية بليل شرق نيالة وترويع المواطنين العائدين. اعتصام مدينة وادعة التابع لمحلية كلمندو بولاية شمال دارفور يدخل يومه 19 على التوالي للمطالبة بإقالة الناظر وترك أمر اختياره لأبناء القبيلة. والي وسط دارفور يؤكد سعيه لتأمين الطريق الرابط بين حاضرة محلية وسط جبل مرة غولو ورئاسة الولاية من خلال نشر قوات مشتركة في ارتكازات ثابتة لحماية المواطنين من عمليات النهب وإيقاف التحصيل العشوائي على طول الطريق. المجلس النرويجي للاجئين ومنظمة رعاية الطفولة تنظمان ورشة آلية للاستجابة السريعة للطوارئ والكوارث بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور. ورشة تدريب شبكات الحماية في تعريف المجتمع بحقوق الأطفال وتقليل المخاطر تنطلق بكادوغلي، والتي ينظمها مجلس رعاية الطفولة بالولاية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. القوات المسلحة السودانية ترسل شحنة مساعدات إنسانية إلى سوريا. مباراة ودية لكرة القدم بالرصيرس بين منتخبي الدمازين والرصيرس في إطار دور الرياضة في رتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات مجتمع النيل الأزرق. حميتي يصل إلى جمهورية قينيا بيساو في زيارة رسمية تستغرق 2 يوم. إلى اللقاء.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، والبداية من دولة جنوب السودان والتي تشهد انطلاق فعاليات ورشة تقييم اتفاقية جوبا لسلام السودان، والتي انطلقت اليوم 13 فبراير بمشاركة إقليمية، وتهدف هذه الورشة للوقوف على آخر مراحل تطبيق اتفاقية جوبا. وهذه الاتفاقية وقعت في 20 من أكتوبر للعام 2020 وبعد مرور عامين من التوقيع. هل تم تنفيذ هذه الاتفاقية؟ جولة السودان استضافت دكتور معتصم أحمد صالح، أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة، وطرحنا له هذه الأسئلة.
طيب، حقيقة هتبدأ اليوم 13 فبراير 2023 ورشة تقييم وتقييم اتفاقية جوبا لسلام السودان، للاسم الصحيح طبعا للاتفاقية. والهدف من الورشة هذه هو الوقوف على آخر يعني مراحل التطبيق فيما يتعلق بالاتفاقية. الاتفاقية وقعت في أكتوبر 20، والآن مضى أكثر من سنتين ونيف، لكن للأسف الشديد الاتفاقية ما اتنفذت يعني ولو 5% منها، ما عدا الجزئية المتعلقة بالسلطة على المستوى الاتحادي، لكن الآليات الثانية ما أنشأت في مصفوفة لتنفيذ الاتفاقية. ما تم الالتزام بهذه المصفوفة خالص، عشان كده المفاوضات دي ما تأسست، ولذلك الآن في الورشة دي الناس بيقفوا على أسباب عدم إنشاء الآليات. ما هي الأسباب؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى تأخر تنفيذ اتفاقية السلام؟ وهل لا زالت الأطراف ملتزمة بتنفيذ اتفاقية السلام؟ كذلك توجد آلية اسمها الآلية العليا للمراقبة والتقييم. هذه الآلية تضم الوسيط جنوب السودان والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وأمريكا وعدد من دول أوروبا، بجانب الدول العربية مصر، الإمارات، السعودية، قطر، ودول الجوار الأفريقي، إثيوبيا، كينيا، كذلك جنوب السودان وأوغندا وغيرها من الدول تشهد. الورشة تبدأ اليوم على مستوى المفاوضين، على مستوى كبار المفاوضين، لأنه هم بيعرفوا يعني التفاصيل فيما يتعلق بالاتفاق، وبيناقشوا المصفوفة وبيناقشوا وشوفوا الحاجات التي تم تنفيذها في المصفوفة والأشياء المتبقية من المصفوفة. المصفوفة يعني هي جدول تنفيذ الاتفاقية، يعني بعد ما يتم الاتفاق الناس بيقعدوا بيعملوا جدول، بيحددوا انه خلال كذا فترة زمنية يتم الشيء الفلاني، خلال 15 يوم يتم إنشاء مفورية السلام، خلال 50 يوم يتم توظيف أبناء دارفور وبنات دارفور في الخدمة المدنية بمعدل 20% من إجمال الخدمة المدنية، وهكذا دوالي. المسائل كلها بيتم تقييمها والوقوف لها، وكذلك تحديد الأسباب التي حالت دون تنفيذ هذه البنود وفقا للجدول الزمن المحدد للتنفيذ. في الـ بعد ما الكبار المفاوضين يرفعوا التقرير الفني اللي بيحدد أسباب عدم تنفيذ الاتفاق والمعيقات والتوصيات بشأنها، يحال هذا الأمر إلى مستوى آخر فيها رؤساء حركات الكفاء المسلح والقوى الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، والحكومة السودانية ممثلة في رئيس مجلس السيادة وكذلك نائبه، وكل السلطة العليا في الدولة. بيتم الكلام ده في الفترة من يوم 16 ليوم 18. خلال الفترة هذه بيتم الوقوف على التوصيات والخلل الذي تم الوصول إليه بواسطة اللجنة الفنية من المفاوضين أو من كبار المفاوضين، وبيتم تقديم توصيات جديدة بشأن التنفيذ، وبيكون في تجديد للالتزام من قبل الأطراف، خاصة الحكومة، تجديد الالتزام بتنفيذ الاتفاق. وكذلك برضو الاتفاق ده أو الورشة هذه تهدف إلى حشد الموارد اللازمة للتنفيذ، لأنه أيضا الإرادة وحدها غير كافية لتنفيذ الاتفاق، لازم تكون في موارد كافية تمكن الأطراف خاصة الحكومة من إنشاء المفوضيات، وأهم المفوضيات دي مفوضية النازحين واللاجئين ومفوضية الأراضي والحواكر، مفوضيتين أساسيتين. ما لم يتم تأسيس المفوضية الخاصة بالنازحين واللاجئين والمفوضية الخاصة بالأراضي والحواكر، أهلنا في معسكرات النازحين واللاجئين ما حيقدروا يرجعوا للمناطق اللي حجروها، عشان كده المفوضية أساسية.
ومن شرق السودان ننتقل إلى ولاية الخرطوم، والتي أصدرت فيها نقابة الصحفيين السودانيين بيان صحفي حول الإعلان الذي أعلنه المجلس المركزي للحرية والتغيير امتناعه عن الإدلاء بأي معلومات للرأي العام بينما يحاور القوى غير الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، حيث أكدت نقابة الصحفيين السودانيين على أن أي حجب للمعلومات تتعلق بمصير البلاد عن الرأي العام أمر مجافي للأخلاق والمبادئ التي تحكم التداول في الشأن العام. المزيد حول هذا الموضوع جولة السودان التقت الصحفي والمحلل السياسي وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين عبد الحميد عوض للتعليق على قرار الحرية والتغيير وللتعليق على البيان الذي أصدرته نقابة الصحفيين اليوم.
شكرا جزيلا. الذي أصدرته النقابة الصحفية السودانية اليوم هو بيان يؤسس لمبدأ رئيسي يتعلق بحق الصحفي حصول المعلومة، وفي زاوية أخرى أبعد وأكبر هو خاص بحق الرأي العام على الاطلاع على ما يجري الساحة السياسية من تطورات متعلقة بعملية يعتقد كثير من الناس أنها مهمة وضرورية لإخراج البلاد من أزمتها. هذا البيان وجد إجماع كبير جدا وسط القاعدة الصحفية، وجد أيضا تأييد من كيانات خارج الوسط الصحفي ومشهور خارج الوسط الصحفي. هذا يؤسس لعدد جديد وكبير ومبدئي وخاص بمهنة واجبها هو إطلاع الرأي العام على التطورات.
نعم.
انطلقت أمس فعاليات مؤتمر قضايا شرق السودان بتسيير من الآلية الثلاثية، والذي أكدت أن هذا المؤتمر لا يعطي الكلمة الأخيرة بشأن قضايا شرق السودان. وشارك في مؤتمر قضايا شرق السودان الموقعين على الاتفاق الإطاري وبعض القوى السياسية والمجتمعية غير الموقعة على الاتفاق، بما في ذلك الإدارات الأهلية والمنظمات الشبابية ولجان المقاومة، وأيضا هنالك مشاركة لهيئات حكومية وأكاديمية. حول انطلاق هذه الورشة أمس جولة السودان التقت القيادي بشرق السودان همرور حسين ليطلعنا على أهم ملامح فعاليات أمس واليوم.
طبعا الدمام تتم مناقشة الورقة الثقافية وتناول دكتور الأداب التاريخ والثقافة بمكونات الإقليم الشرقي، وكانت ورقة ممتازة اتبر فيها النقاش وتمت الإضافات فيها، وكان يعني اليوم الافتتاحي كان يوم جديد وممتاز وفتح المجال للكثيرين من أبناء الإقليم الشرقي أنهم يتناقشوا ويتحاوروا في المجال الثقافي، وفي إضافات حصلت من بعض المداخلين على مستوى الورقة الثقافية في اليوم الأول. أما اليوم الثاني اليوم هي كانت الورقة الأولى بخصوص قضايا المرأة بحضور البروفة بلقيس البدري، هي اللي ناقشت ورقة المرأة وتحدثت عن مشاريع التنموية وقضايا بسن المرأة، وتناولت معاناة المرأة في إقليم شرق السودان، ووضعت تفرغت بحلول كثيرة لتخدم قضايا المرأة من صندوق خاص بتنمية المرأة ومن مفوضية بتعنى بحقوق المرأة، وفي تفاصيل عديدة بتخدم قضايا إنسان المرأة في إقليم شرق السودان وطبعا إقليم شرق السودان من من الأقاليم التي يعني من أكثر الأقاليم التي تضررت فيها المرأة، يعني عانت من التقليد وعانت من التحميش وعانت من الزواج القاصرات وبعض المجتمعات بتحرم للبنت إنها بتنال حقوقها في التعليم. تعرضوا لهذه المسائل، وأما أننا المستمعون في ما يخص القضية المرأة على تطوير المرأة والاحتراف بحقوقها، وكانت في مداخلات قوية من الحاضرات من النساء التي حضرنا من كلين شرق سيان، أمنوا على حق المرأة ولابد أن يتم الاحتراف بحقوقها في الزواج وفي التعليم وفي الوظائف وفي تمكين النساء المعترف به من قبل الحكومة.
ونبقى في مؤتمر قضايا شرق السودان، حيث قدم الدكتورة بلقيس بدري ورقة اليوم، والذي يصادف اليوم الثاني لانطلاق فعاليات ورشة قضايا شرق السودان. هذه الورقة مختصة بقضايا المرأة.
مجال الصحة، تعاني المرأة في الشرق خاصة من عدد من الأمراض وتدني العناية بصحة الأمومة وختان الإناث وزواج القاصرات الذي يؤثر على صحتهن وتعليمهن، وكذا هناك نقص في خدمات تنظيم الأسرة وتدريب القابلات، ونحتاج في ذلك لدعم لتمويل المشروعات الصحية في كل جوانبها والتوعية والتثقيف للمجتمع كافة بكل القضايا الصحية خاصة التي تؤثر على النساء والطفلات، وضرورة فتح مدارس الدائعات في كل محليات الإقليم ودعمهن المتواصل بمستلزمات التوليد والتحصين. مجال العمل السياسي والتنفيذي والتشريعي، تحتاج النساء بفئاتهن المتعددة العمل السياسي القاعدي والحزبي وفي البرلمانات على كافة المستويات، وهذا يشمل التدريب على مفاهيم الديمقراطية والدستور والحقوق والانتخابات والعمل الحزبي وقوانين ومهام الأحزاب ووضع كيفية وضع السياسات والبرامج والتشريعات، وحينما تكون وزيرة أو والية أو حاكمة إقليم أو عضوة برلمان وفي لجانه المختلفة. هذه التوعية يحتاجها الجنسين، ولكن الآن نحن بصدد وضع تصور لاحتياجات المرأة. ويبغى السؤال، من أين يأتي التمويل لهذه المقترحات؟ طيب، أنا عملت لكم صناديق، صندوق تعليم البنات بالشرق، ويمول من مال الزكاة ويسمى زيدا. زيدا هي اختصار زكات إديوكيشن ديبوزيت أكاونت، ويمكن أن يتم أيضا دعمه من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة. يعني الفكرة بتاعتي إنه الأموال بتاعت الزكاة جزء كبير منها يكون في صندوق فقط لدعم تعليم البنات، وتدعم وكالات الأمم المتحدة اللي برضه بتشتغل في مسألة التعليم زي اليونسكو واليونيسيف وغيره. طيب، الصندوق الثاني شنو؟ صندوق دعم صحة النساء بشرق السودان، ويتم تمويله من مال المسؤولية المجتمعية للشركات العاملة في مجال التعدين والزراعة والموانئ بشرق السودان، ويسمى هذا الصندوق سهدة. سهدة هي اختصار Social Responsibility Health Deposit Account، ويمكن أن تساهم فيه أيضا الوكالات الأجنبية والأممية زي WHO منظمة الصحة العالمية غير من الجهات الدولية. فده قروش بتاعت الأموال بتاعت من وين جاية؟ من مال المسؤولية المجتمعية حق الشركات. ثلاثة، صندوق تمويل الدعم الاقتصادي، ده اسمه سيديا، وهذا يتكون من إقامة وتكوين شركات السودانيين بالخارج من مواطني شرق السودان ومن العاملين بالدول المطلة على البحر الأحمر. يعني السودانيين اللي موجودين في الشرق من شرق السودان في الدول كلها، لكن نضيف لهم ما بس بتاعين شرق السودان، نضيف لهم كل العاملين السودانيين العاملين في الدول المطلة على البحر الأحمر. يعني معناه بالطريقة دي كل السودانيين في السعودية عليهم يدعموا هذا الصندوق مهما كان أصل إقليمهم، ويقوم ذلك بدعم مباشر للشركات والجمعيات النسوية الإنتاجية المكونة، وتكوين شركات صغيرة ومتوسطة بأسهم لنساء الشرق. نكون الشركة دي 60% أسهمها لمنهم؟ لنساء الشرق، و20% لنساء الشرق خارج السودان، و20% لحكومات شرق السودان. ويكون ذلك صندوق وتمويل السودانيين بالخارج ويسمى لضمان مقابلة احتياجات النساء المختلفة المتنوعة بتعدد فئاتهن. ولذا حينما نتحدث عن محور الشرق في أي اتفاق لابد أن نركز على التنوع الإثني والقبلي والديني والعمري والفئوي والنوعي، وفي كل مجموعة هناك تعدد داخل المجموعة الواحدة. ولذا إذا أردنا تنمية متكاملة شاملة مستدامة وعادلة وسلام وديمقراطية لابد أن نعي هذا التنوع والتعدد وعدم إقصاء أو تهميش أي من المجموعات، وإن المجموعات ليست ضد.
ومن شرق السودان ننتقل إلى ولاية الخرطوم، والتي أصدرت فيها نقابة الصحفيين السودانيين بيان صحفي حول الإعلان الذي أعلنه المجلس المركزي للحرية والتغيير امتناعه عن الإدلاء بأي معلومات للرأي العام بينما يحاور القوى غير الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، حيث أكدت نقابة الصحفيين السودانيين على أن أي حجب للمعلومات تتعلق بمصير البلاد عن الرأي العام أمر مجافي للأخلاق والمبادئ التي تحكم التداول في الشأن العام. المزيد حول هذا الموضوع جولة السودان التقط الصحفي والمحلل السياسي وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين عبد الحميد عوض للتعليق على قرار الحرية والتغيير وللتعليق على البيان الذي أصدرته نقابة الصحفيين اليوم.
شكرا جزيلا. الذي أصدرته النقابة الصحفيين السودانيين اليوم هو بيان يؤسس لمدى رئيسي يتعلق بحق الصحفي في وصول المعلومة، وفي زاوية أخرى أبعد وأكبر هو خاص بحق العام على الاطلاع على ما يجري الساحة السياسية من تطورات متعلقة بعملية يعتقد كثير من الناس أنها مهمة وضرورية لإخراج البلاد من أزمتها. هذا البيان وجد إجماع كبير جدا وسط القاعدة الصحفية، وجد أيضا تأييد من كيانات خارج الوسط الصحفي ومشهور خارج الوسط الصحفي. هذا يؤسس لعدد جديد وكبير ومبدئي وخاص بمهنة واجبها هو إطلاع الرأي العام على التطورات.
نعم، في قبول كبير وسط الصحفيين بالبيان ده.
أيوة نعم، هنالك قبول، أعتقد أنه قبول كثير. في بعض لديهم تحفظات رفيفة حول هذا الموضوع، مثلا أنا شخصيا مع احترامي للمكتب التنفيذي الذي أصدر كنت أريد أرغب في أن يعمم هذا البيان ليس على الحرية والتغيير قوة إعلان الحرية والتغيير فقط، إنما أن يكون تحميل المسؤولية لكل الأطراف الموجودة في هذه العملية السياسية. نحن نعلم علم اليقين أنه محاولات تغيير مشاط النظر بين أطراف السياسية الحالية لا يوجد فيها المجلس المركزي للحرية والتغيير فقط، إنما هنالك أطراف أخرى أيضا كان على النقابة أن توجه لها صوت اللوم وأن تطالبها أيضا بالشفافية. على كل الأطراف بما في ذلك سلطة الأمر الواقع أو العسكر، هؤلاء أيضا نحن نطالبهم أنه نظر عليهم لأن يطلعوا الرأي العام بما يدور. هذا حق طبيعي، حق دستوري لكل السودانيين وليس حق الصحافة. أنا ما أعجبني في بيان النقابة الآن أكثر هو أنه يدافع عن مبدأ يهم المجتمع، يهم السودانيين جميعا، ليس مجرد رغبة من الصحفيين لنا أخبار فقط، إنما هذا حق دستوري، حق إنساني لكل إنسان أن يعرف ماذا يدور ومن ثم يحكم وفقا لمعلومات صحيحة.
ونختم جولة اليوم مع المحامي معتز المدني محامي الدفاع عن حسام الصياد ورفاقه يتحدث عن جلسة اليوم التي شهدت تنازل أسرة القتيل رقيب الاستخبارات عن الحق الخاص. مرحبا بك أستاذ.
البلاغ ده بدأ واستمر طبعا زي ما قلت لك ببينات ضعيفة جدا وببينات تكاد تكون مختلقة، وهو في النهاية أساسا بلاغ مطبوخ استهداف فيها محددة جدا من الصوار بواحدة من الوسائل، إن يقوموا ينزلوك في 130 أو يقوموا يخلقوا لك بلاغ يطول الحبس فيه أو يصل مرحلة إنه ممكن يحكم عليك فيه بالإعدام. الليلة أولياء الدم يكاد يكونوا وصلوا لمرحلة مفصلية في إنه الذات ممكن تكون الحقيقة ظهرت لهم في إنه المتهمين الحاليين ده هم أبرياء ودم المرحوم ده ما هو دير بواسطهم، ووصل للنتيجة دي الليلة وقدموا تنازلهم عن الحق الخاص وطالبوا إنه كمان ينسحبوا من المحكمة نهائيا. يعني كان ممكن يقدموا الطلب ده والمحكمة تقول لهم أنا بفصل فيه في المراحل النهائية بعد الإدانة وعدمها، هم رفضوا المزارع دي قالوا لا هم يطلعوا حاليا وينسحبوا من المحكمة وقت مبكر جدا، وقدموا الإعلامات الشرعية بتاعتهم وقدموا بطاقتهم وقدموا طلبهم بالتنازل وماشوا فعلا انسحبوا من المحكمة. بقت المحكمة حاليا فيما يتعلق بالحق الخاص الدعوة الجنائية انقضت تماما وفضل الحق العام. الحق العام ما معروف الساعة الجهات العسكرية دي الممثلة في القضاء العسكري ده تستمر أو ما تستمر، عمولنا تحدد الجلسة الأسبوع الجاي.
الأثر القانوني شنو بالنسبة للتنازلهم ده فيما يخص الدعوة الماشية دي؟
هو ما شوف أنت إذا كان كنت شاكي في أي دعوة سواء كان متعلقة بالحق الخاص أو متعلقة بالحق العام، أنت عندك الحق تتنازل عنها في أي مرحلة من المراحل. يعني المرحلة الأخيرة بعد ما تتم الإدانة بيبقى بيخيروا فيها الناس بين الغصاص أو العفو أو الدية، ده أولياء الدم. فدي مرحلة تتعلق بالعفو ودي مرحلة تتعلق بالتنازل. التنازل ده أي مرحلة من المراحل ممكن تجي وتتنازل عن الدعوة الجنائية الفاتحة باعتبار أنه ده حق خاص. يعني طيب المتهم القدام ده أساسا هم ما فتحوا بلاغ في فلان وفلان وفلان، دي الشرطة والتحريات وجهت الاتهام في مواجهة النازل. يعني إحنا هنا الحق الخاص بتاعنا بيبقى حق مصاحب، عندك الحق تتنازل عنه وده ما عنده علاقة بالمتهمين. بعد ذاك المحكمة بتستمر فيما يتعلق بالحق العام، يا برأتهم يا أدانتهم، بل إجراك الآتي.
سمع بافتراض إنه استمرت وأدانة الناس ديل، التنازل ده عنده أثر؟
عنده أثر اللي هو ما بتكون بعد ذاك في عقوبات متعلقة بالإعدام، لأنه ما في عقوبة بتتعلق بالقصاص، ده ما حق أولياء الدم. بعد ذاك الحكومة فيما يتعلق بالحق العام ده أدتهم سنة أدتهم سنتين أو ثلاثة، ده في حالة الإدانة. لكن بلاغنا ده أنا بقدر أجزم لك في إنه ما ممكن يصل لأي نتيجة بتاعت إدانة وكان متعلق بالحق الخاص ومتعلق بالحق العام.
باعتبارك محامي دفاع، الأسباب اللي خلت الناس يتنازلوا شنو يعني؟ هل في تفاهم بين أسر المتهمين وأسر القتيل؟ يعني بتفسر تنازلهم بشنو يا أستاذ؟
والله أنا أكاد أقول لك بشكل قاطع جدا ومن خلال علاقتي بالمتهمين ديل وتواجدهم في السجن والزيارات المتكررة بالنسبة لهم، من خلال علاقتي بأسرهم وزويهم البيجي المحاكم واتخلقت بيناتنا علاقات اجتماعية كويسة جدا، لا يمكن بأي حال من الأحوال يكون في أي اتصالات من جانبهم مع أولياء الدم، وما في أي علاقة بتربطهم مع بعض، وفي المحكمة يكاد يكونوا بيتعاملوا معاملة الخصوم، وفي نفس الوقت ما في أي جهة من الجهات حاولت تتدخل لعلاج المسألة دي بالناحية الودية لأي مسألة بتاع الصلح لأي مسألة بتاع التسوية، وما في أي رابطية بتربط الأطراف دي. المتهمين دي لحد جيتهم المحكمة بيكتبوا في الهتافات الصورية في نفس الوقت بيطالبوا بالعدالة، والهتافات دي بتبدأ بعرب التسجيل من السجن لحد يوصل المحكمة، وأولياء الدم متابعين المحكمة دي بدقة وبالتفصيل، وشاهدوا بعينهم وعرفوا التلفيق الحاصل، شاهدوا وعرفوا أشياء كثيرة جدا في المحكمة استدعت النازل لأنه يقوموا يتنازلوا عن الحق الخاص ده، ويكاد يكونوا وصلوا للقرارات المسبقة فيما يتعلق بالبلاغ ده قبل ما يصل لنهاياته، وفي نفس الوقت يكاد يكون ده دور كبير جدا نحن بنكبروا فيهم تماما ونحترموا فيهم تماما لما لامسوا براءهم في أنه يا أخي العدالة أو الاتهام المنسوب الماشي ده يكاد يكون متهالك، يكاد يكون ضعيف، يكاد يكون ما قام على أي أسس فيها عدالة أو مساواة، ودونك ما طفح من بينات كثيرة جدا بتأكد المعلومات اللي بقول فيها دي، ولامس المسألة دي بحقيقة، ودي مسألة حق تقديرهم هم الشخصي. يعني
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.